بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التفسير، باب قوله: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وقال عكرمة: هيت لك بالحورانية هلم. وقال ابن جبير: تعالى. قال: حدثني أحمد بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: هيت لك. قال: وإنما يقرأها كما علمناها مثواه مقامة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: هيت لك. قال: وإنما يقرأها كما علمناها مثواه مقامة. وألف يا وجدا، ألفوا آباءهم ألفينا. وعن ابن مسعود: بل عجبت ويسخرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم وهذا المجلس خالصا لوجهك، موجبا للفوز برضاك وجنتك. هذه الآية 23 من سورة يوسف، في قوله تعالى: وراودته التي هو في بيته، وهي امرأة العزيز. والمراودة طلب بلين ورفق، وهي مصدر. والمراودة مفاعلة، لكن ليست على بابها هنا، ليست على بابها، فإنها من جهتها دون يوسف عليه السلام. والمفاعلة تأتي على غير بابها في مثل هذه اللفظة وفي مثل داويت المريض، والمداوى إنما هي من الطبيب وحده. وراودته التي هو في بيته، وهي زليخة على ما قيل، فهي الفاعلة. وقوله تعالى: التي هو في بيتها، لم يقل: وراودته امرأة العزيز، لأن هذا اللفظ فيه إشارة إلى التمكن والأمان ليوسف عليه السلام. قال: وراودته التي هو في بيته، يعني ليست في بيته هو، لو كانت في بيته فهو أدعى للأمان من جهته هو، لكن مع أنه هو الذي في بيتها هي التي راودته. وبيته هذا كما هو معلوم في مصر. قوله تعالى: عن نفسه، أي تريد أن تحول بينه وبين نفسه. وهذه العبارة أو هذه اللفظة تشعر بأنه كان مستعصما، وأن نفسه كانت أبية عن مثل هذا. وغلقت الأبواب، التشديد يفيد أمرين: الأمر الأول قوة الإغلاق، والثاني كثرة الأبواب. قيل هي سبعة أبواب، والأبواب جمع كثرة. وقالت: هيت لك. وهذه اللفظة هي أغرب ما في هذه الآية، ولذلك تكلم عنها وأتى بأثر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وفيها مبحثان: مبحث من جهة القراءة، ومبحث من جهة المعنى. فأما المعنى فقال فيه عن عكرمة مولى ابن عباس: هيت لك بالحورانية هلم. بالحورانية يعني عند أهل حوران، وأهل حوران عرب، وعلى هذا فهي عربية، وهذا مذهب الجمهور. وقيل أنها معربة من القبطية أو السريانية، والله أعلم. وقال ابن جبير: هيت يعني تعالى. وعند من يهمز في قراءتها على أنها من التهيئة وهي أقرب للجار والمجرور بعدها في قوله تعالى لك، كأنها قالت تهيأت لك، والله أعلم. ثم أورد أثر ابن مسعود قال فيه رحمه الله: حدثني أحمد بن سعيد وهو أبو جعفر الدارمي المروزي قال حدثنا بشر بن عمر وهو الأزدي البصري قال حدثنا شعبة وهو الحجاج عن سليمان وهو الأعمش ابن مهران عن أبي وائل وهو الشقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال هيت لك. هذا على ما يقرأه ابن مسعود رضي الله عنه، أو بفتحتين بلا همز كقراءة الجمهور، هيت لك. هذا الوجه الآخر. والقراء السبعة والعشرة مختلفون في قراءتها، فابن كثير قرأ بالفتح والضم هيت لك، وقرأ نافع وابن ذكوان بالكسر هيت بكسر أوله وفتح آخره هيت لك، والجمهور بالفتحتين كما تقدم. قال ابن مسعود: وإنما نقرأها كما علمناها، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالقراءات الثلاث المتواترة هذه محفوظة عنه صلوات الله وسلامه عليه. بعد هذا ذكر مثواه، هذا في قوله تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، قال مقامه، وألف يا وجد، وألف يا سيدها لدى الباب، قال ألفوا آباءهم، يعني وجدوا آباءهم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين. وألفينا في قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا، يعني ما وجدنا عليه آباءنا. وختم بما روي أيضا عن ابن مسعود في قراءة آية الصافات، قال: وعن ابن مسعود، يعني بالإسناد نفسه المتقدم، بل عجبت ويسخرون. وهذا الذي يعني يدعو إلى القول أن ضبط هيت لك بالضم، يعني كأن المصنف يقول كان يقرأها بالضم هيت لك، كما يقرأ هذه عجبت لك. فاتفق لابن مسعود الوجه في الآيتين، في آية يوسف وآية الصافات. وإيراد هذه الآية أشكل، وذكر المحافظ رحمه الله بحثا دقيقا في إيرادها ومناسبتها لآية يوسف، قال: وليس في هذه السورة من معناها شيء، لكن أورد البخاري في الباب حديث عبد الله وابن مسعود أن قريشا لما أبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف الحديث. ولا تظهر مناسبته أيضا للترجمة المذكورة، يعني لا هذا والحديث الذي بعده، لا إيراد الآية ولا حديث ابن مسعود الثاني له ارتباط فيما يظهر بقوله تعالى: وراودته التي هو في بيتها. يقول الحافظ رحمه الله: وقد تكلف لها أبو الإصبع عيسى بن سهل في شرحه فيما نقلته من رحلة أبي عبد الله بن رشيد عنه ما ملخصه، ذكر الترجمة قال: وأدخل حديث ابن مسعود أن قريش لما أبطوا الحديث، وأورد قبل ذلك في الترجمة عن ابن مسعود: بل عجبت ويسخرون، فانتهى إلى موضع الفائدة ولم يذكرها، وهو قوله: وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون. قال: ويؤخذ من ذلك مناسبة التبويب المذكورة، ووجهه أنه شبه ما عرض ليوسف عليه السلام مع إخوته ومع امرأة العزيز بما عرض لمحمد صلى الله عليه وسلم مع قومه حين أخرجوه من وطنه، كما أخرج يوسف إخوته وباعوه لمن استعبده. وإلى المناسبة، قال: فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم قومه لما فتح مكة، كما لم يعنف يوسف إخوته حين قالوا له: تالله لقد آثرك الله علينا. ودع النبي صلى الله عليه وسلم بالمطر لما سأله أبو سفيان أن يستسقي لهم كما دعا يوسف لإخوته لما جاءوا نادمين فقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. قال فمعنى الآية بل عجبت بل 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 عجبت من حلمي عنهم بل عجبت يعني كأنه النبي صلى الله عليه وسلم هو التعجب من حلمي عنهم مع سخريتهم بل عجبت أي الضمير إلى الله عز وجل من حلمي عنهم مع سخريتهم بك وتماديهم على غيهم. وعلى قراءة ابن مسعود بالضم بل عجبت من حلمك عن قومك إذ أتوك متوسلين بك فدعوت فكشف عنهم وذلك كحلم يوسف عن إخوته إذا أتوه محتاجين وكحلمه عن امرأة العزيز حين أغرت به سيدها وكذبت عليه ثم سجنته ثم عفى عنها بعد ذلك ولم يؤاخذها. قال فظهر تناسب هاتين الآيتين في المعنى مع بعد الظاهر بينهما. يعني البخاري أورد هذه الآية وأورد الحديث الذي بعده وترك الشراح والعلماء في حيصب وهو قطعا ما أوردها إلا لمعنى في ذهنه رحمه الله. يقول ابن السهل هذا قال ومثل هذا كثير في كتابه مما عابه به من لم يفتح الله عليه والله المستعان. يقول الحافظ ومن تمام ذلك أن يقال تظهر المناسبة أيضا بين القصتين من قوله في الصافات وإذا رأوا آية يستسخرون فإن فيها إشارة إلى تماديهم على كفرهم وغيهم ومن قوله في قصة يوسف ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآية ليسجنه حتى حين. هذه أيضا احتمال هذا احتمال أو طرى في ذهني احتمال أنا أيضا والله أعلم في الحديث الذي سيأتي حديث ابن مسعود في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف الآية وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وكادت له وانتهت المكيدة بماذا؟ بالسجن. انتهت بالسجن لأنه استعصم بالله وعصمه وسجن وبعد السجن هذا ما دام سجنه فرج الله عز وجل عنه وفرج عنه بأمر ما خطر على بال أن صار على خزائن الأرض في مصر. ثم جاءت السنين التي رعاها يوسف وساسها بأحسن سياسة. طيب في حديث ابن مسعود اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف أيضا نفس المعنى وقع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه على قريش حتى ضاقت عليهم ثم بدعائه فرج عنهم ففرج عن قومي عن أهل مصر بحسن سياسة يوسف عليه السلام وببركته وفرج عن أهل مكة أيضا بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأول البلاء على يوسف كان بالمراودة ثم بالسجن وأول البلاء على قريش كان بالقحط بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم كشف عنهم بدعائه صلوات الله وسلامه عليه وهناك كشف عن أهل مصر بحسن سياسة يوسف عليه الصلاة والسلام. وعد هذه كلها احتمالات والله أعلم بما أراده البخاري رحمة الله تعالى عليه أو يكون حديث ابن مسعود الذي سيأتي أورده لأدنى مناسبة لقصة يوسف وأما ارتباطه بالآية فيبقى محل إشكال. وأما آية الصافات لا شك أن إرادها هنا يعني مشكل إلا على ما ذكر من مناسبة بين القراءتين بالضم هنا وهناك هيت وعجبت. في هذه الآية في آية الصافات إشكال آخر يعني يقول الحافظ رحمه الله وقد روى الطبري وابن أبي حاتم من طريق الأعمش عن أبي وائل عن شريح أنه أنكر قراءة عجبت بالضم ويقول إن الله لا يعجب وإنما يعجب من لا يعلم. قال: فذكرته لإبراهيم النخعي فقال: إن شريحا كان معجبا برأيه، يعني يتكلم بلا علم. كيف تثبت القراءة عن ابن مسعود وينفي الصفة هذه عن الله عز وجل وهي ثابتة فيها وفي غيرها؟ وهذا يعني لا يعد من إبراهيم رحمه الله ورضي عنه من الغيبة، لأن الدفاع عن الحق يستلزم هذا حتى ينفر الناس من الأقوال الشاذة في المسألة. وهذا محفوظ عن يعني بعض الأئمة، إذا جاء من يقول بقول بعيد عن الصواب أو يخرق الإجماع أو فإنهم يشددون النكير في على القائل حتى يعني لا قدحا فيه، ولكن حتى لا يتابع على الزلة التي يزل بها. يقول إبراهيم النخعي، وهو لما قال إن شريحا كان معجبا برأيه، وإن ابن مسعود كان يقرأها بالضم وهو أعلم منه. هذا هو العلم. العلم إسناد. ابن مسعود صحابي ثقة وعدل ككل الصحابة رضي الله عنهم، وهو سمعها قطعا، ما قرأها بهذا إلا سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الكرماني: أورد البخاري هذه الكلمة وإن كانت في الصافات، هنا إشارة إلى أن ابن مسعود كان يقرأها بالضم كما يقرأ هيت بالضم، انتهى. يقول الحافظ متعقبا: وهي مناسبة لا بأس بها، إلا أن الذي تقدم عن ابن سهل أدق، والله أعلم. ذكرنا ما ذكره ابن سهل قبل قليل. ثم ذكر رحمه الله من قرأ بالضم، وهي قراءة حمزة والكسائي والباقون بالفتح، والفتح ظاهر وهو ضمير الرسول صلى الله عليه وسلم: بل عجبت أنت يا محمد، وبه صرح قتادة. ويحتمل أن يراد به كله من يصح منه، يعني كل من يصح منه التعجب، بل عجبت يعني أيها السامع أو أيها التالي القرآن. وأما الضم فحكاية شريح تدل على أنه حمله على الله، وليس لإنكاره معنى، يعني لإنكار شريح ليس له معنى. يقول حافظ: لأنه إذا ثبت حمل على ما يليق به سبحانه وتعالى. هذا منهج سديد بن حجر، يعني لو التزمه في كل صفات تمام. يقول: وليس لإنكاره معنى، إنكار الصفة ليس له معنى، لأنه إذا ثبت، ما دام ثبت يعني ابن مسعود أبو وائل وإبراهيم النخعي ثم ابن مسعود ثم النبي صلى الله عليه وسلم ثم جبريل، هذا ثبت، فيحمل على ما يليق به سبحانه وتعالى. وهذا قول أهل السنة في كل الصفات. يقول: ويحتمل أن يكون مصروفا للسامع، أي قال: بل عجبت، ويسخر، يعني كأن السامع هو الذي يعني على قراءة الضم. هذا بعيد. قال: والأول هو المعتمد. طبعا صفة العجب لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى ثابتة فيها، يستدل بهذه الآية يذكرها أهل السنة، ويذكرون أدلة أخرى في السنة، في منها ما في قصة الأنصاري وامرأته لما جاءهم الضيف قال: أطفئ السراج ونومي الصبية، فقال عليه الصلاة والسلام: قد عجب الله من صنيعكما الليلة. وفي البخاري عن أبي هريرة: عجب الله لقوم يدخلون الجنة أو يسحبون أو يدخلون الجنة في السلاسل. يعني لا وجه لإنكار الصفة بعد ثبوتها، والله تعالى أعلم. في نفس السياق الحافظ رحمه الله يقول: ونقل ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن محمد بن عبد الرحمن المقري ولقبه مت، قال: وكان يتفضل على الكسائي في القراءة أنه قال: يعجبني أن أقرأ بل عجبت بالضم، خلافا للجهمية. يعني أحيانا قد يميل العالم إلى شيء لمناكفة أهل البدع، وهذا وجه استحباب مثلا الإمام أحمد فيما قد يروى عنه أن الأولى الأفضل المسح على الخفين، يعني مناهضة للرافضة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أن قريشا لما أبطأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام قال: اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف، فأصابتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا العظام، حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها مثل الدخان. قال الله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال الله: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة وقد مضى الدخان ومضت البطشة؟
نعم، هذا الحديث متفق عليه، تقدم في أول الاستسقاء. قال فيه رحمه الله: هنا حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق وهو نجدة عن عبد الله وهو بن مسعود رضي الله عنه إن قريشا لما أبطأوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام، أبطأوا وآذوا واشتد أذاهم عليه، خاصة بالحصار والتسفيه وغير ذلك. قال: اللهم اكفنيهم، أو اللهم اجعلها عليهم، كما في الرواية سبعا كسبع يوسف، أو بسبع كسبع يوسف كما هنا. فأجاب الله دعوته وأصابتهم سنة، يعني لطف الله بهم ولم يصبهم بسبع، وإنما بسنة واحدة مجدبة، هذا محتمل. السنة هنا قد يراد بها الزمان أو يراد بها الجذب والقحط. قال: حصت كل شيء، يعني أذهبت كل شيء، حص الإذهاب. قال: حتى أكلوا العظام، حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها مثل الدخان. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والصحابة معه من السابقون، كيف سلموا من هذه السنة؟ يعني القحط يكون عام، أو يكون الدعاء هذا بعد الهجرة، هذا يحتاج إلى بحث، لأن لكن يبعد هذا أن بأ سفيان جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأمر بطاعة الله وتأمر بصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فيكون جاءه في المدينة، يكون جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهذا أيضا محتمل، ما عندي تحقيق والله في هذا الآن. فإن كان هذا الدعاء وهو لا زال قبل الهجرة، فيكون الله عز وجل لطف به صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، أو إذا كان بعد الهجرة فلا إشكال، ويتثبت من هذا. قال: فيرى، حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها مثل الدخان، يعني ضعفت أبصارهم من شدة الجهد. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال الله، يعني بعد ما جاء أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي ويطلب أن يكشف الله عنهم، إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. ثم قال ابن مسعود: أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة؟ هذا رد على من قال أن هذه الآية في الآخرة ليست في بدر. آيات الدخان كان يحملها البطشة، هي غزوة، هي البطشة، القتل الذي حصل لها في بدر. هذا تفسير ابن مسعود رضي الله عنه. من خالفه يقول: هذه البطشة ستكون يوم القيامة. فابن سعود يرد عليهم يقول: أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة وقد مضى الدخان ومضت البطشة؟ مضى الدخان الذي هو الذي كان يرونه في السماء من شدة الجهد، ومضت البطشة الكبرى يوم بدر، بطش بهم وماتوا على الكفر والعياذ بالله. وذكرنا مناسبة هذا الحديث للباب في عفوه صلى الله عليه وسلم عنهم، كما عفى يوسف عن إخوته، عفى عنهم ودعا لهم، وكذا يوسف قال لا تثريب عليكم اليوم بعد أن أخرجوه من بلده، وكذلك عفى عنهم بعدما أخرجوه من بلده، ويوسف كذلك أخرج من بيته بالحيلة وألقي في غيابة الجب، وقال اذهبوا لا تثريب عليكم اليوم، وقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء. فمن هذا الوجه يظهر شيء من المناسبة بين القصتين، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.